ولم يكد المظفر قطز يبتعد عن المعسكر حتى أقبل أحدهم على السلطان كأنما يتقدم بطلب إليه، وبينما أمسك بيد السلطان كأنه يهم بتقبيلها اندفع بيبرس فأتاه من الخلف وغرس سيفه في ظهر سيده، وعندئذ ركض المتآمرون بخيولهم إلى المعسكر وأعلنوا نبأ مصرع السلطان. وكان أقطاي أتابك العساكر في خيمة السلطان حينما وصل المتآمرون فبادر بالسؤال أيهم قتل السلطان، فلما اعترف بيبرس بأنه هو الذي فعل ذلك طلب إليه أقطاي أن يجلس في دست السلطنة، وكان أول من بذل الولاء لبيبرس، ثم حذا حذوة جميع قادة الجيش، وبذا عاد بيبرس إلى القاهرة سلطانا في حكم مصر. انتهى الهامش. وعندما بلغت هولاكو أنباء الهزيمة وضياع سوريا من قبضته غضب لذلك فأرسل جيشا لاسترداد حلب في شهر كانون الأول ديسمبر، إلا أن هذا الجيش اضطر للانسحاب بعد 40 يوما، أجرى خلالها مذابح جماعية سقط فيها عدد كبير من المسلمين انتقاما لمصرع كتبغا، غير أن ذلك هو كل ما استطاع هولاكو أن يفعله للانتقام لصديقه الوفي. وفي تلك الأثناء كان المظفر قطز قد دخل دمشق بعد 5 أيام من يوم عين جالوت، ورجع أمراء حمص وحماه إلى مدنهم بعد أن تم طرد المغول وتم استرداد حلب بعد 1 شهر وزال الخطر المغولي. 4. نتائج معركة عين جالوت. ألف النتائج السياسية. كانت معركة عين جالوت نقطة تحول في مسيرة الصراع ضد الغزاة البرادرة، سواء منهم هؤلاء الذين قدموا من الشرق المغول أو أولئك الذين سبق لهم أن قدموا من الغرب الفرنج، ولهذا تعتبر من أهم المعارك الحاسمة في التاريخ. ولقد أبرز العرض السابق تقدم المغول مسافة 4000 ميل من قلب منغوليا وحتى بلاد الشام، وخاضوا أثناء ذلك مجموعة كبيرة من المعارك في أوروبا وأسيا لم تنتكس لهم راية ولم يهزم لهم جمع بمثل ما حدث لهم في عين جالوت. ولقد كان انتصار عين جالوت بداية هزائم متتالية أعادت المغول إلى قواعدهم وحررت البلاد الإسلامية في آسيا من وجودهم. وكان من أبرز التحولات انضمام أعداد كبيرة من المغول إلى جانب المسلمين، ومن المعروف أن انحياز بلاط هولاكو إلى جانب المسيحيين قابله انحياز القبائل الذهبية بقيادة خان بركة إلى جانب المسلمين. وقد أنكرت القبائل الذهبية على هولاكو ما اتبعه من سياسة مناهضة للمسلمين، ووقع الاحتكاك في جبل القوقاز التي تعتبر الحد الفاصل بين منطقتي نفوذ بركة وهولاكو، فدأب بركة وقادته على اضطهاد القبائل المسيحية. وما أقدم عليه هولاكو من محاولة لتوطيد سلطته في الجانب الشمالي لجبال القوقاز أحبطتها الهزيمة الساحقة التي أنزلها نوغاي ابن أخت بركة بجيش هولاكو 65,200 قرب نهر تريك. وكان انتصار نوغاي نتيجة لزيادة قوة العنصر الإسلامي وإضعاف العنصر المسيحي مما برز بعد يوم عين جالوت. وقد كان هذا العامل ذاته هو الذي أغرى المغول الذين بقوا في غرب آسيا على اعتناق الإسلام، وعجلت هذه المعركة بزوال الإمارات الصليبية لأن المسلمين المظفرين أضحوا حريصين على التخلص نهائيا من أعداء الدين. وفي الوقت ذاته فقد ساعدت نتائج هذه المعركة على إقناع الصليبيين في الشرق والغرب بحتمية الانتصار النهائي للمسلمين الذين استطاعوا تدمير قدرة المغول والتي لم يتمكن أحد من إلحاق الهزيمة بها من قبل. من المحتمل هنا القول أن وفاة الخان الكبير من كو في 11 أغسطس 59,200 قد أضعفت من قدرة المغول، وحرمت هولاكو من حرية العمل نظرا لاضطراره لإبقاء قوات كبيرة في قاعدته في فارس. ولكن هنا أيضا لا بد من القول إن جيوش المغول قد نظمت للعمل على محاور مستقلة ومتباعدة، فالقوات التي كان يقودها بيجو في أوروبا لم تكن مرتبطة بجيوش هولاكو، كما أن تصدي المظفر قطز للمغول والإعداد للمعركة الحاسمة معهم قد سبق موت منكو، ولم يكن هولاكو قد عمل على التخفيف من قواته في سوريا، كما أن معركة عين جالوت سبقت هزيمة جيوش هولاكو على نهر تريك بمدة 5 سنوات. وعلى هذا يمكن اعتبار يوم عين جالوت هو بداية النهاية للهجمة المغولية التي دمرت عاصمة الخلافة. يمكن التساؤل بعد ذلك، ترى هل كان باستطاعة جيش مصر وجيش حلب والشام أن ينطلق لنجدة بغداد عندما هاجمتها قوات المغول وتدمير هذه القوات قبل أن تنال من عاصمة الخلافة؟ ثم هل كان للإسلام كيان لو أمكن للمغول تدمير قوات المسلمين في عين جالوت والاستيلاء على مصر التي أصبحت بعد خروج القوات منها محرومة من وسائل الدفاع؟ ثم ما هو موقف الإمارات الصليبية وسط المحيط الذي يسيطر عليه المغول لو انتصروا في عين جالوت؟ قد يكون من المحال وضع إجابة حاسمة، وكل إجابة لا تتجاوز حدود الاجتهاد الذي لا يستطيع إلغاء اجتهاد مضاد له. ولهذا فليس بالإمكان تجاوز تقرير الوقائع والنتائج بصورتها الوضعية وكما حدثت في إطاريها الزماني والمكاني. وضمن هذين الإطارين المحددين تبرز معركة يوم حطين كأكبر المعارك الحاسمة في التاريخ، لا بالنسبة لحجم القوة ولا بالنسبة لأهميتها العسكرية المحدودة على مسرح العمليات، وإنما بالنتائج السياسية والعسكرية التي أمكن استثمارها من خلال النصر. الدروس العسكرية. لعل أول ما يبرز في معركة عين جالوت هو تصميم القائد على انتزاع النصر والإعداد المناسب للحرب، وتبرز أهمية هذا التصميم عند تصور المناخ العام الذي هيمن على العالم الإسلامي خلال تلك الحقبة التاريخية. فقد اجتاح المغول العالم الإسلامي في المشرق ودمروا جميع مراكز القوى التي جابهتهم وأبادوا الحياة إبادة تامة، وقد خلق ذلك كله مناخا من الرعب لا يمكن إنكاره. ولهذا فقد كانت استجابة المظفر قطز هي النموذج الأعلى للقدرة على التحدي، وهي الأمثلة الرائعة لتصميم القائد على انتزاع النصر، وهي أيضا القدوة لرفض استراتيجية الهجوم غير المباشر وعدم الخضوع لها. 2. وتبرز في معركة عين جالوت إرادة الحرب بصرف النظر عن النتائج في مجموعة المعارك التي جابهها المغول عند اصطدامهم بالعالم الإسلامي. وقد صمدت بغداد وقاومت لمدة تزيد على الشهر بالرغم من معرفة الخليفة المستعصم بالنتائج المحتملة لانتصار المغول، وفعلت مثل ذلك مياه فرقين وحلب وحارم، وتبعتهم قلعة دمشق، فكان ذلك برهانا على إرادة القتال المتوافرة في العالم الإسلامي والتي ترفض الخضوع لأعداء الدين من الأجانب. 3. ربط العلاقة السياسية بالمتطلبات العسكرية. فقد اضطر المظفر قطز إلى عقد شبه تحالف مع الفرنج، وكان عز الدين أيبك والناصر يوسف من قبل قد عقدا هدنة مع الفرنج لمجابهة خطر المغول، ولا يبرز ذلك إعطاء الأفضليات للحرب فقط، وإنما تبرز أيضا أهمية ربط التحرك السياسي بهدف الحرب. 4. وتبرز معركة عين جالوت أهمية العامل الديمغرافي السكاني في مسرح العمليات، فقد كان الشعور العام مضادا للمغول معاديا لهم، ولهذا فقد برزت الثورة في دمشق واندلعت في تواقت واحد مع تحرك جيش مصر إلى فلسطين، وكان لذلك دوره الحاسم في توفير هامش التحرك الزمني الذي كان يحتاجه المظفر قطز لتنظيم قواته وإجراء الاستطلاع المناسب ووضع الخطة الملائمة للمعركة. كما تبرز أهمية هذا العامل أيضا عند تحرك كتبغى إلى فلسطين، حيث أصبح محاطا بالأعداء مما حرمه من الدعم المادي والمعنوي وجعله يتحرك في فراغ مجهول، مما ضمن للمظفر فرصة لتحقيق المباغتة والإمساك بالمبادئ. 5. وقد برهنت معركة عين جالوت أيضا على أهمية الأرض في تقرير نتيجة المعركة، إذ أفاد المظفر قطز من المرتفعات لإخفاء قواته بقدر ما أفاد أيضا من محاور التحركات لنصب كمين أحاط به بجيش المغول ودمره. وتتشابه خطة المعركة مع مخطط عمليات معركة حطين من حيث تطويق جيش العدو وإبادته. 6. الاهتمام بالأمن الإداري للقوات، ويظهر ذلك من خلال حرص المظفر قطز على التحالف مع الفرنج لضمان التأمين الإداري لقواته، بقدر ما يظهر أيضا من خلال تفكير المظفر قطز للتوجه شمالا من أجل ضرب مؤخرات المغول وعزل قوات كتبغى وحرمانها من محاور إمدادها الإداري. 7. وتبرز في معركة عين جالوت الطريقة التي كان يطبقها قادة المسلمين ويستخدمونها في حروبهم، وهي إحراز انتصارات صغرى قبل المعركة الحاسمة، وذلك لدعم الروح المعنوية لقوات المسلمين مقابل تفتيت الروح المعنوية لأعدائهم. وهكذا فقد كان لمعركة غزة دورها المعنوي الذي يتجاوز كل أهمية مادية. 8. وتظهر في معركة عين جالوت أهمية التنسيق بين الأعمال الثورية وأعمال القوات النظامية على مسرح العمليات، ومن المحتمل جدا أن تكون ثورة دمشق قد جاءت بصورة عفوية وكرد فعل دون تحريض خارجي من جانب المظفر قطز، وتكون صدفة الحرب هنا قد مارست دور التخطيط المنظم لتحقيق النتيجة، وهي ربط الأعمال الثورية بعمل القوات النظامية في تواقت واحد، مما يضمن الظروف المناسبة لتحقيق النصر وحسم الصراع. وبعد، فليست هذه كل الدروس المستفادة، وإنما هي أبرزها وأكثرها أهمية، ويبقى بعد ذلك العامل الحاسم في تقويم المعركة، وهو ما أمكن الوصول إليه من نتائج، ولعل في ذلك ما يضع معركة عين جالوت فوق كل تقويم. 7. يوم في غرناطة. حشد الفرنج وجمعوا وذهب سلطانهم دوم بطرة أو دوم بيدرو إلى طليطلة، ودخل على مرجعهم الذي يقال له البابا، وسجد له وتضرع وطلب منه استئصال ما بقي من المسلمين بالأندلس، وأكد عزمه، فقلق المسلمون بغرناطة وغيرها وعزموا على الاستنجاد بالريني أبي سعيد صاحب فاس، وأنفذوا إليه رسلا فلم ينجع ذلك الدواء، فرجعوا إلى أعظم الأدوية وهو اللجوء إلى الله تعالى، وأخلصوا النيات، وأقبل الفرنج في جموع لا تحصى، فقضى ناصر من لا ناصر له سواه بهزم أمم النصرانية وقتل طاغيتهم دوم بطرة ومن معه، وكان نصرا عزيزا ويوما مشهودا. يوم في غرناطة بين دوم بطرة وأبي الوليد بن الأحمر. في سنة 1900 للهجرة الموافق لعام 1300 للميلاد. 1. الوضع على جبهة المسلمين. 2. يوم في الحمراء. 3. استعادة جبل الفتح وتحصينه. 4. ملوك بني الأحمر. 5. الأيام الأخيرة لغرناطة. 6. اتفاقية الصلح. 7. الدروس المستفادة. ألف النتائج السياسية بالدروس العسكرية وجيز الأحداث. في سنة 91 و500 غزوة الأرك وانتصار المسلمين. في سنة 34 و500 البرتغاليون والإنكليز يتعاونون لدعم البرتغال الجنوبية، والملك ألفونسو هنريك يقود عمليات القتال وينتزع من المسلمين لشبونة. في سنة 900 غزوة العقاب وهزيمة المسلمين في الأندلس. في سنة 15 و600 حملة الملك يوحنا على مصر واحتلال دمياط. في سنة 22 و600 ضياع لوشة من مسلمي الأندلس. في سنة 26 و600 ضياع ماردة من مسلمي الأندلس. في سنة 28 و600 جيمس الأول ينتزع من المسلمين جزيرة مرنوقة من جزر البليار. في سنة 29 و600 استقلال محمد ابن يوسف ابن هود بمرسية وتغلبه على شرقي الأندلس. في سنة 30 و600 جيمس الأول ينتزع من المسلمين جزيرة مينورقة من جزر البليار. في سنة 33 و600 بني مرين يسيطرون على المغرب الإسلامي بعد الموحدين. في سنة 34 و600 ضياع شقر في الأندلس من المسلمين. في سنة 34 و600 نصارى الشمال ينتزعون قرطبة من المسلمين. في سنة 36 و600 نصارى الشمال ينتزعون بلنسية ومرسية من مسلمي الأندلس. في سنة 45 و600 ضياع أشبيلية من مسلمي الأندلس. في سنة 47 و600 الملك الفرنسي لويس التاسع يقود حملة صليبية ويهاجم مصر ويستولي على دمياط. في سنة 57 و600 المغول بقيادة هولاكو يدمرون بغداد ويزيلون الخلافة العباسية. في سنة 59 و600 المظفر قطز يدمر جيش المغول الذي كان يقوده كتبغى في عين جالوت. في سنة 60 و600 يعقوب عبد الحق من بني مرين يرسل الى الاندلس دعما مكونا من 3000 مقاتل. في سنة 90 و600 تحرير عكا واخراج بقايا الصليبيين من بلاد الشام. في سنة 30 و600 الى 98 و800 مملكة بني الاحمر في غرناطة. في سنة 19 و700 يوم في غرناطة وقع دوم بيدرو وابو الوليد بن الاحمر. في سنة 98 و800 القشتاليون يستولون على غرناطة واخراج المسلمين من الاندلس. في سنة 18 و1000 اخراج بقية المسلمين من الاندلس وهم المعروفون بالمغاربة او الموريسكو. في سنة 99 و700 معركة نيكوبولس وانتصار الاتراك العثمانيين على الصليبيين في اوروبا. في سنة 3 و800 تيمور لنك يهاجم بلاد الشام ثم يهاجم الاناضول وينتصر على بايزيد في انقرة سنة 5 و800 للهجرة. في سنة 57 و800 استيلاء العثمانيين على القسطنطينية. لم تزل جزيرة الأندلس منتظمة لمالكها في سلك الانقياد والوفاق إلى أن طمع بمطرفيها سيل العناد والنفاق، فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مسقط رأسه وجعله معقلا يعتصم فيه من المخاوف بأفراسه، فصار كل منهم يشن الغارة على جاره ويحاربه في عقر داره، إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يعادي ويراوح معاقلهم بالعيث ويغادي، حتى لم يبق في أيديهم منها إلا ما هو في ضمان هدنة مقدرة وإتاوة في كل عام على الكبير والصغير مقررة، وذلك قبل أن يستولي العدو على جميعها. وطرقت الدهياء الأندلس وهو القطر الذي ليس له في الحسن مثال، وانسل الخضب إليه من كل حدب وانثال، وكل ذلك من اختلاف رؤسائه وكبرائه ومقدميه وقضاته وأمرائه ووزرائه، فكل يروم الرئاسة لنفسه، والنصارى يضربون بينهم بالخداع والمكر والكيد حتى تمكنوا من أخذ البلاد. ومن استقرأ التواريخ علم أن النصارى لم يدركوا في المسلمين ثأرا، ولم يدحضوا عن أنفسهم عارا، ولم يخربوا من الجزيرة منازل وديارا، ولم يستولوا عليها بلادا جامعة وأمصارا إلا بعد تمكينهم لأسباب الخلاف واجتهادهم في وقوع الافتراق بين المسلمين والاختلاف، وتضريبهم بالمكر والخديعة بين ملوك الجزيرة، وتحريشهم بالكيد والخلابة بين حماتها في الفتن المبيرة. وتطاولت الأيام بين مهادنة ومقاطعة، ومضاربة ومقارعة، ومنازلة ومنازعة، وموافقة وممانعة، ومحاربة ومودعة، ولا أمل للطاغية إلا في التمرس بالإسلام والمسلمين، وإعمال الحيلة على المؤمنين، وإضمار المكيدة للموحدين، واستبطان الخديعة للمجاهدين، وهو يظهر أنه ساع للوطن في العاقبة الحسنى، وأنه منطو لأهله على المقصد الأسنى، ومهتم بمراعاة أمورهم، وناظر بنظر المصلحة لخاصتهم وجمهورهم، وهو يسرحسو في ارتغائه، ويعمل الحيلة في التماس هلك الوطن وابتغائه. الهامش نفح الطيب المقري، الجزء الرابع. 1. الوضع العام على جبهة المسلمين. أظهرت معركة العقاب ضعف مسلمي الأندلس، وأزالت هيمنة حكم الموحدين، فأعلن محمد ابن يوسف ابن هود الجذامي ثورته، وانضم إليه العرب، ثم انشق عن ابن هود أيضا محمد ابن يوسف ابن نصر المعروف بابن الأحمر، وتلقب محمد هذا بالشيخ، وتحول الصراع من صراع بين الفرنج والمسلمين إلى صراع بين المسلمين بعضهم ضد بعض. وكان ابن هود يخطب للخليفة العباسي خليفة المسلمين ببغداد، ثم حصلت لابن هود وأعقابه حروب وخطوب، إلى أن كان آخرهم الواثق بن المتوكل، فضايقه ألفونسو حاكم قشتالة وأمير برشلونة، فبعث بالطاعة لابن الأحمر. الهامش ابن الأحمر هو مؤسس مملكة بني الأحمر، آخر ملوك الأندلس، أصلهم من أرجونة من حصون قرطبة، ولهم فيها سلف من أبناء الجند، ويعرفون ببني نصر، وينتسبون إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج. انتهى الهامش. وحدثت خلال ذلك صراعات مريرة، فقد سار بإشبيلية أبو مروان الباجي عند خروج ابن هود منها وتوجهه إلى مرسية، فتدخل محمد ابن الأحمر بالصلح على أن يزوجه ابنته، فأطاع ودخل أشبيلية سنة 32 و600 للهجر، ثم فتك بابن الباجي وقتله، وعاد ابن هود إلى أشبيلية وأخرج منها ابن الأحمر، ثم تغلب على غرناطة سنة 35 و600، وذلك بمساعدة أهلها، فانتقل إليها وابتنى بها حصن الحمراء لنزوله، ثم تغلب على مالقة، ثم تناول المرية من يد ابن الرميمي وزير ابن هود الثائر بها سنة 43 و600، ثم بايعه أهل لورقة سنة 63 و600. وكان ابن الأحمر أول أمره قد أظهر تعاونا مع الطاغية ملك قشتالة، فنافسه ابن هود في التقرب وأعطى الطاغية 30 حصنا في كف غربة بسبب ابن الأحمر وليعينه على ملك قرطبة فتسلمها، ثم تغلب على قرطبة سنة 33 و600، واستولى بعد ذلك على إشبيلية سنة 46 و600، واغتنم الفرنج الفرصة بافتراق الكلمة فاستولوا على كثير مما بقي بأيدي المسلمين من البلاد والحصون، ولم يزل الطاغية يقتطع ممالك المسلمين كورة كورة وثغرا ثغرا، إلى أن لجأ المسلمون إلى سيف البحر ما بين رندة من الغرب والبيرة من شرق الأندلس، أي نحو 10 مراحل من الغرب إلى الشرق، وفي قدر مرحلة أو دونها في العرض ما بين البحر والجوف. ثم سخط ابن الأحمر وطمع في الاستيلاء على سائر الجزيرة فامتنعت عليه. وفي تلك الفترة كانت دولة بني مرين في عدوى بالمغرب تتزايد قوة على حساب ضعف دولة الموحدين. وفي سنة 68 و600 تمت تصفية دولة الموحدين نهائيا في المغرب، وتوطدت السلطة لبني مرين، فانتصر بهم اهل الاندلس على الافرنج الذين تكالبوا عليهم، وتلاحق بالاندلس الغزاة من بني مرين وغيرهم، وعقد ملك المغرب يعقوب ابن عبد الحق لنحو 3000 منهم فاجازوا في حدود 60 و600، وتقبل ابن الاحمر اجازتهم ودفع بهم في نحر عدوه، ورجعوا وتناسلوا، ولم يزل الامر على ذلك الى ان هلك الشيخ ابن الاحمر في سنة 81 و600، وولي بعده ابنه محمد الفقيه، واوصاه باستصراخ بني مرين ملوك المغرب ان داهمه امر من الفرنج. وفي سنة 72 و600 تعرض محمد الفقيه لعدوان من الفرنج، فارسل الى السلطان يعقوب بن عبد الحق سلطان فاس والمغرب، فلبى يعقوب النداء وارسل ابنه وعساكره معه، ثم قام السلطان ذاته بالعبور الى الاندلس وتسلم الجزيرة الخضراء من ثائر كان بها وجعلها قاعدة لجهاده، ونزل اليه ابن الاحمر عن طريف وما اليها من الحصون، وهزم هو وابن الاحمر الفرنج اشد هزيمة، حتى قال بعضهم ما نصر المسلمون من العقاب حتى دخل يعقوب المريني. وفتك في بعض غزواته بملك النصارى دون نينو، ويقال انه قتل من جيشه 40,000 وهزمهم اشد هزيمة. ثم تتابعت غزواته بالاندلس وبث بعوثه وسراياه في ارض النصرانية، وكان له من بلاد الاندلس رندة والجزيرة الخضراء وطريف وجبل طارق وغير ذلك. ولما مات ولي بعده ابنه يوسف ابن يعقوب، ففر اليه الفونسو ملك النصارى لا اذن به، وقبل يده ورهن عنده تاجه فاعانه على استرجاع ملكه. ولم يزل ملوك بني مرين يعينون اهل الاندلس بالمال والرجال، وتركوا منهم حصة معتبرة من اقارب السلطان بالاندلس غزاة، فكانت لهم وقائع في العدو مذكورة ومواقف مشكورة. وكان عند ابن الاحمر منهم جماعة بغرناطة، وعليهم رئيس من بيت ملك بني مرين يسمونه شيخ الغزاة. 2 يوم في الحمراء. تولى دوم بطرة او دوم بدرو قيادة الصراع ضد المسلمين بعد ان عمل المسلمون في المشرق على تحرير عكا واخراج الصليبيين من بلاد الشام منذ 30 عاما تقريبا، وامكن لدوم بدرو حشد جيش لا يحصى، فسار الى الجنوب ومعه 25 ملكا، فقلق المسلمون بغرناطة وغيرها، وعزموا على الاستنجاد بالمرينين ابي سعيد صاحب فاس، وارسلوا اليه الوفود يستنجدونه، ولكن سلطان المغرب لم يستجب لنداء الاندلسيين الذين اظهروا في تلك الفترة تصميما على الجهاد وارادة صلبة للقتال. وكان السلطان اذ ذاك بالاندلس الغالب بالله ابو الوليد اسماعيل ابن الرئيس ابي سعيد فرج ابن نصر المعروف بابن الاحمر، وقد رغب ان يحصن البلاد والثغور، فلما بلغ النصارى ذلك عزموا على منازلة الجزيرة الخضراء، فانتدب السلطان ابن الاحمر لردهم وجهز الاساطيل والرجال، فلما رأوا ذلك اجتمعوا في طليطلة وعزموا على استئصال بلاد المسلمين، وتأهبوا لذلك غاية الأكبة، ووصلت الأثقال والمجانيق وآلات الحصار والأقوات في المراكب، ووصل العدو إلى غرناطة وامتلأت الأرض بهم، فتقدم السلطان إلى شيخ الغزاة الشيخ العالم أبي سعيد عثمان بن أبي العلاء المريني بالخروج إلى لقائهم بأمجاد المسلمين وشجعانهم، فخرج إليهم يوم الخميس الموافي 20 من ربيع الأول 1917 للهجرة. ولما كانت ليلة الأحد أغارت سرية من العدو على ضيعة من المسلمين، فخرجت إليهم جماعة من فرسان الأندلس الرماة فقطعوهم عن الجيش، وفرت تلك السرية أمامهم إلى جهة سلطانهم، فتابعهم المسلمون إلى الصبح فاستأصلوهم، وكان هذا أول النصر. ولما كان يوم الأحد ركب الشيخ أبو سعيد لقتال العدو في 5000 من أبطال المسلمين المشهورين، فلما شاهدهم الفرنج عجبوا من إقدامهم مع قلتهم في تلك الجيوش العظيمة، فركبوا وحملوا بجملتهم عليهم، فانهزم الفرنج أقبح هزيمة وأخذتهم السيوف، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون 3 أيام. وخرج أهل غرناطة لجمع الأموال وأخذ الأسرى، فاستولوا على أموال عظيمة، منها من الذهب فيما يقال 43 قنطارا، ومن الفضة 140 قنطارا، ومن السبي 7000 نفس. وكان من جملة الأسرى امرأة الطاغية دون بدرو وأولاده، فبذلت فدية عن نفسها مدينة طريف وجبل الفتح اللذين سبق للفرنج احتلالهما قبل هذه المعركة، بالإضافة إلى 18 حصنا، فلم يقبل المسلمون ذلك، وزادت عدة القتلى في هذه المعركة على 50,000. ويقال إنه هلك منهم بالوادي مثل هذا العدد لعدم معرفتهم بالطريق. وأما الذين هلكوا بالجبال والشعاب فلا يحصون. وقتل الملوك 25 جميعهم، واستمر البيع في الأسرى والأسلام والدواب 6 أشهر. ووردت البشائر بهذا النصر العظيم إلى سائر بلاد المسلمين، ومن العجب أنه لم يقتل من المسلمين والأجناد سوى 13 فارسا، مع العلم أن مجموع قوة المسلمين لم تتجاوز 1500 فارس، والرجالة نحو من 4000 راجل، فالمجموع 5500 مقاتل. وسلخ دوم بدرو وحشي جلده قطنا وعلق على باب غرناطة وبقي معلقا سنوات. وطلبت النصارى الهدنة فعقدت لهم بعد أن ملكوا جبل الفتح الذي كان من أعمال سلطان فاس والمغرب، وهو جبل طارق، ولم يزل بأيديهم إلى أن ارتجعه أمير المسلمين أبو الحسن المريني صاحب فاس والمغرب، وتابع بطل المعركة شيخ الغزاة جهاده حتى مات 73، وله من العمر 88 سنة. الهامش: اتفق بنو الأحمر سلاطين غرناطة أن يجعلوا مشيخة الغزاة لواحد يكون من أقارب بني مرين سلاطين المغرب، لأنهم أول من ولي الأندلس عند استيلاء بني عمهم على ملك المغرب لما بينهم من المنافسة، وكان لهؤلاء في الجهاد مواقف مشهورة، ومن ذلك ما كتب على قبر شيخ الغزاة عثمان بن أبي العلاء، والذي يبرز نموذج البطولات التي تجلت خلال تلك الفترة من حياة الأندلس. ونظرا لطول ما كتب على قبر شيخ الغزاة فإنه بالإمكان انتقاء بعضه، وفيه: هذا قبر شيخ الغزاة عثمان ابن ابي العلاء شيخ الحماة وصدر الابطال الكماة وامام الصفوف القائم بباب الجنة تحت ظلال السيوف سيف الجهاد وقاسم الاعادي واسد الاساد المرحوم ابي سعيد عثمان بن الشيخ الجليل المرحوم ابي العلاء ادريس ابن عبد الله ابن عبد الحق كان عمره 88 سنة انفقه ما بين روحة في سبيل الله وغدوة حتى استوفى في المشهور 732 غزوة وقطع عمره مجاهدا مجتهدا في طاعة الرب محتسبا في ادارة الحرب ماضي العزائم في جهاد الكفار مصادما بين جموعهم تدفق التيار وضع الله تعالى له فيهم من الصنائع الكبار ما سار ذكره في الاقطار حتى توفي رحمه الله وغبار الجهاد طي اثوابه وهو مراقب لطاغية الكفار واحزابه فمات على ما عاش عليه وفي ملحمة الجهاد قبضه الله تعالى اليه واستأثر به سعيدا مرتضى وسيفه على رأس ملك الروم منتضى فارتجت الاندلس لبعده توفي يوم الاحد الثاني لذي الحجة من عام 73 نفح الطيب المقري الجزء الاول انتهى الهامش 3 استعادة جبل الفتح وتحصينه كان جبل طارق او جبل الفتح هو مركز الثقل وحلقة الاتصال بين اندلس المسلمين والمغرب الاسلامي ولهذا فقد ركز نصارى الشمال جهدهم للاستيلاء عليه مما يساعدهم على قطع الامدادات وايقاف الدعم وكان الاستيلاء على جبل الفتح هو الذي استثار المسلمين لمعركة يوم غرناطة فلما تحقق ذلك الانتصار الرائع عمل ابو الحسن المريني صاحب فاس والمغرب على استرجاعه فانفق عليه الاموال وصرف اليه الجنود والحشود ونازلته جيوشه مع ولده وخواصه وضيقوا به الى ان استرجعوه ليد المسلمين واهتم ببنائه وتحصينه وانفق عليه احمال مال في بنائه وحصنه وسوره وابراجه وجامعه ودوره ومخازنه ولما كاد يتم ذلك نازله العدو برا وبحرا فصبر المسلمون وخيب الله سعي الكافرين فاراد السلطان المذكور ان يحصن سفح الجبل بسور محيط به من جميع جهاته حتى لا يطمع عدو في منازلته ولا يجد سبيلا للتضييق عند محاصرته ورأى الناس ذلك من المحال فانفق الاموال وانصف العمال فاحاط بمجموعه احاطة الهالة بالهلال وكان بقاء هذا الجبل بيد العدو نيفا 20 سنة وحاصره السلطان ابو الحسن 6 اشهر وزاد في تحصينه ابنه السلطان ابو عنان وادرك السلطان ابو الحسن اهمية القدرة البحرية لضمان الاتصال ما بين المغرب الاسلامي والاندلس فامر بانشاء الاساطيل الكثيرة برسم الجهاد بالاندلس واهتم بذلك غاية الاهتمام واعاد الفرنج عدوانهم وجمعوا جموعا كثيرة برسم الاستيلاء على ما بقي للمسلمين بالاندلس فاستنفر اهل الاندلس السلطان ابو الحسن المذكور فجاء بنفسه الى سبتة فرضة المجاز ومحل اساطيل المسلمين فاذا بالافرنج جاءوا بالسفن التي لا تحصى ومنعوه العبور واغاثة اهل الاندلس وانكوه في مراكبه اعظم نكاية واستولوا على كثير من تلك المراكب وفي البر دارت معركة قاسية خاضها المسلمون بقيادة ابن الاحمر وانتصر الفرنج في معركة طريف واستولوا على الجزيرة الخضراء وعلى اثر ذلك كتب السلطان ابو الحسن المريني رسالة الى الملك الصالح محمد ابن قلاوون 45 و700 يشرح له فيها الموقف الخطير الذي وصل اليه الموقف في الاندلس وبقي جبل طريف في قبضة الفرنج الى ان استطاع محمد من بني الاحمر والذي كان لسان الدين بن الخطيب وزيرا له استعادة الجبل وجملة بلاد كجيان. الهامش: جاء في رسالة ابي الحسن المريني الى الملك الناصر محمد ابن قلاوون، وهي رسالة طويلة، منها: وبحسب المصافات ومقتضى الموالاة نشرح لكم المتزايدات بهذه الجهاد، وننبئكم بموجب إبطاء هذا الخطاب على ذلك الجناب، وذلك أنه لما وصلنا من الأندلس الصريخ ونادى مناد للجهاد عزما لمثل ندائه يصيح، أنبأنا أن الكفار قد جمعوا أحزابهم من كل صوب، وحتم عليهم باباهم اللعين التناصر من كل أوب، وأن تقصد طوائفهم البلاد الأندلسية بإيجافها وتنقص بالمنازلة أرضها من أطرافها ليمحوا كلمة الإسلام منها ويقلصوا ظل الإيمان عنها، فقدمنا من يشتغل بالأساطيل من القواد، وسرنا على إثرهم إلى سبتة منتهى المغرب الأقصى وباب الجهاد، فما وصلناها إلا وقد أخذه العدو الكفور، وسدت أجفان الطواغيت على التعاون مجاز العبور، وأتوا من أجفانهم بما لا يحصى عددا، وأرصدوها بمجمع البحر حيث المجاز إلى دفع العدا، وتقلصوا على الانبساط في البلاد، واجتمعوا إلى الجزيرة الخضراء، وجعلت أجفاننا سفننا تتردد في ميناء السواحل حتى تلف منها 67 قطعة غزوية، وقد كان من مددنا بالجزيرة جيش شريت شرارته وقويت في الحرب إدارته، يبلون البلاء الأصدق ولا يبالون بالعدو، وهم منه كالشامة البيضاء في البعير الأورق، إلا أن المطاولة بحصرها في البحر مدة 3 أعوام ونصف ومنازلتها في البر نحو 2 معقودا عليها الصف بالصف أدت إلى فناء الأقوات بالبلد، حتى لم يبق لأهله قوت نصف شهر مع انقطاع المدد، وبه من الخلق ما يربو على 10,000 دون الحرم والولد، فكتب إلينا سلطان الأندلس يرغب في الإذن له في عقد الصلح، فأذنا له فتم الصلح إلى 10 سنين. نفح الطيب المقري. انتهى الهامش. 4 ملوك بني الأحمر. لما أخذت قواعد الأندلس مثل قرطبة وأشبيلية وطليطلة ومرسية وغيرها، انحاز أهل الإسلام إلى غرناطة والمرية ومالقة ونحوها، وضاق الملك بعد اتساعه، وصارت النيم العدو يلتقم كل وقت بلدا أو حصنا، ويحفر من روح تلك البلاد غصنا، وملك هذا النزر اليسير الباقي من الجزيرة ملوك بني الأحمر، فلم يزالوا مع العدو في تعب وممارسة، وربما أسخنوا في الكفار كما علم في أخبارهم، وانتصروا بملوك فاس بني مرين في بعض الأحايين. ولما قصد ملوك الإفرنج السبع في 800 للهجرة غرناطة ليأخذوها، اتفق أهلها على أن يبعثوا لصاحب المغرب من بني مرين يستنجدونه، وعينوا لرسالة الشيخ أبا إسحاق ابن أبي العاص والشيخ أبا عبد الله الطنجالي والشيخ ابن الزيات البلشي، ثم بعد سفرهم نازل الإفرنج غرناطة 35,000 فارس ونحو 100,000 راجل مقاتل، ولم يوافقهم سلطان المغرب أو يدعمهم، إلا أن ذلك لم يفت من ساعد المسلمين الذين خاضوا معركة قاسية وانتصروا فيها على جيوش الفرنج. ثم ان بني الاحمر ملوك الاندلس الباقية بعد استيلاء الكفار على الجبل كانوا في جهاد وجلاد في غالب اوقاتهم، ولم يزل ذلك شأنهم حتى ادرك دولتهم الهرم، فلما كان زمان السلطان ابي الحسن علي بن سعد النصري الغالبي الاحمري واجتمعت الكلمة عليه بعد ان كان اخوه وابو عبد الله محمد ابن سعد المدعو بالزغل قد بويع بمالقة بعد ان جاء به القواد من عند النصارى وبقي بمالقة برهة من الزمان ثم ذهب الى اخيه وبقي من بمالقة من القواد والرؤساء فوضى وآل الحال الى ان قامت مالقة بدعوة السلطان ابي الحسن وانقضت الفتنة واستقل السلطان ابو الحسن بملك ما بقي بيد المسلمين من بلاد الاندلس وجاهد المشركين وافتتح عدة اماكن ولاحت له بارقة الكرة على العدو الكافر وخافوه وطلبوا هدنته وكثرت جيوشه فاجمع على عرضها كلها بين يديه واعد لذلك مجلسا اقيم له بناؤه خارج الحمراء قلعة غرناطة وكان ابتداء هذا العرض يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة سنة 82 و800 ولم تزل الجنود تعرض عليه كل يوم الى 22 من محرم سنة 83 و800 اي لمدة شهر ونصف تقريبا حيث تم اختتام العرض. الهامش: لقد رافق هذا العرض كثير من الاعمال المنافية للدين مما اثار حفيظة المسلمين. ويذكر المقري في نفح الطيب الجزء الرابع تعليقا على ذلك ما يلي: كان معظم المتنزهين والمتفرجين بالسبيكة وما قارب ذلك، فبعث الله تعالى سيلا عرما على وادي حدرة بحجارة وماء غزير كأفواه القرب عقابا من الله سبحانه وتأديبا لهم لمجاهرتهم بالفسق والمنكر. واحتمل جرف الوادي ما على حافتيه من المدينة من حوانيت ودور ومعاصر وفنادق وأسوار وقناطر وحدائق، وبلغ تيار السيل الى رحبة الجامع الاعظم، ولم يسمع بمثل هذا السيل في تلك البلاد. انتهى الهامش. وكان بين رؤساء الفرنج في ذلك الوقت اختلاف، فبعضهم استقل بملك قرطبة وبعض بإشبيلية وبعض بشريش، وعلى ذلك كان صاحب غرناطة السلطان ابو الحسن قد استرسل في اللذات وركن الى الراحات واضاع الاجناد واسند الامر الى بعض وزرائه واحتجب عن الناس ورفض الجهاد والنظر في الملك وكثرت المغارم والمظالم، فانكر الخاصة والعامة ذلك منه. وكان ايضا قد قتل كبار القواد وهو يظن ان النصارى لا يغزون بعد البلاد ولا تنقضي بينهم الفتنة ولا ينقطع الفساد.